الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاعتراض الثاني الذي كررنا مرارا، إن ملخصه يقول: إذا أراد الإمام، إذا كان الإمام يريد تطبيق الاستصحاب، فماذا كان يريد أن يثبت؟ إذا كان يريد أن يثبت الركعة الموصولة فهذا خلاف الضرورة الفقهية عند الإمامية، وإذا كان يريد أن يثبت الركعة المفصولة فالركعة المفصولة ليست لازما شرعيا لذات المستصحب، لأن المستصحب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وعدم الإتيان بالركعة الرابعة لازمه الشرعي، الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، وأما الإتيان بالركعة المنفصلة فهو أثر للشك بالإتيان بالركعة الرابعة، وليس أثرا شرعيا لعدم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا هو حاصل الإشكال الذي شرحناه مرارا، وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. وصلنا اليوم إلى الجواب الثالث، ولعله أفضل الأجوبة على هذا الاعتراض، وإن كنا سنبين أنه لا يتم أيضا. هذا الجواب للميرزا النائيني رحمة الله عليه، والميرزا النائيني كأنه يقول: أني أختار الشق الثاني، أي أن الإمام أراد إثبات وجوب الإتيان بالركعة مفصولة، لكن لا بما هي لازم شرعي للمستصحب لكي تشكلوا علينا وتقولوا بأن الركعة المفصولة ليست لازما شرعيا لذات المستصحب. بعبارة، الميرزا النائيني يقول أني أختار الشق الثاني، وهو أن الإمام أراد إثبات الركعة المفصولة، لكن الاستصحاب الذي أجراه الإمام ليس لإثبات وجوب الإتيان بهذه الركعة المفصولة، إنما طبق الإمام الاستصحاب ليثبت أحد جزئي موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة. الركعة المفصولة ليست هي اللازم الشرعي على ذات المستصحب حتى يتأتى الإشكال، وإنما الركعة المفصولة موضوعها مركب من جزئين، والاستصحاب يثبت أحد هذين الجزئين. فالإمام كان في الرواية في مقام تطبيق الاستصحاب، لكن لا لإثبات الركعة المفصولة مباشرة، وإنما لإثبات أحد جزئي موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة، والجزء الثاني يثبت بالوجدان وتوضيح ذلك. هذا فهرس البحث، أنت تعرفون وين الميرزا، وين الكلام. توضيح ذلك، الميرزا يفصل يقول: الحكم بوجوب الركعة الموصولة موضوعه مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا وفي علم الله، والجزء الثاني علم المكلف بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة. هذا وين؟ هذا الركعة الموصولة. وأما وجوب الإتيان بالركعة المفصولة فموضوع هذا الوجوب مركب من جزئين أيضا. الجزء الأول هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا وفي علم الله، والجزء الثاني هو الشك، شك المكلف بأنه هل أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي. إذن الحكم بوجوب الركعة المفصولة موضوعه مركب من جزئين. الجزء الأول هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا وفي علم الله، والجزء الثاني هو شك المكلف بأنه هل أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي. لا، وجوب الركعة المفصولة، خطأ لفظي، وجوب الركعة المفصولة موضوعه مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الإتيان بالركعة الرابعة، إذا قلت المفصولة لا خطأ، عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا، والجزء الثاني أنه يشك هل أتى بالركعة الرابعة أو لم يأت. بعبارة وجوب الركعة المفصولة مبني على موضوع مركب من جزئين، ان هذا المكلف في الواقع لم يأتي بالركعة الرابعة وهو شاك بانه اتى بها او لم يأتي. طب وما يدري في الواقع؟ واضح. والشك الجزء الثاني من موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة ثابت جلوسا، انه الان المكلف شاك لا يدري، هو احرز الاتيان بثلاث ركعات والان لا يدري هل اتى بالركعة الرابعة او لا، فالشك ثابت من لسان. والجزء الاول من موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة وهو عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا وفي علم الله، نثبته بالاستصحاب تعبدا، حيث انه في بدء شروعه في الصلاة كان على يقين من انه لم يأتي بالركعة الرابعة، والآن بعد أن أحرز الإتيان بثلاث ركعات يشك أنه أتى بالركعة الرابعة أيضا أو لم يأتي، فيستصعب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وحينئذ لا يتأتى الاعتراض الثاني، لأن الاعتراض الثاني ماذا قال؟ قال إذا كان مراد الإمام إثبات الركعة الموصولة فهو خلاف ضرورة الفقهية، نحن نختار ان الامام اراد وان كان مراد الامام اثبات الركعة المفصولة، فالركعة المفصولة ليست لازما شرعيا لذات المستصحب، يا المستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. واوضحت ذلك الاخوة اللي ما كانوا حاضرين كونوا يراجعون هنا. هنا المرجئ يقول نحن نختار الشق الثاني ونقول بأن الإمام أراد إثبات الركعة المفصولة، لكن لا من خلال الاستصحاب مباشرة، إنما الاستصحاب دوره إثبات أحد جزئي الموضوع للحكم بوجوب الركعة المفصولة. فلا يتأتى الإشكال، فلا تقولوا لنا إن وجوب الركعة المفصولة ليست لازما شرعيا على ذات المستصحاب، نحن نسلم أن الركعة المفصولة ليست لازما شرعيا على ذات المستصحاب، لكن الاستصحاب الذي طبقه الإمام إنما هو لإثبات أحد جزئي الموضوع للركعة، يعني أحد جزئي موضوع الحكم بوجوب الركعة الموصولة. إذن ثبت أن الإمام كان في مقام تطبيق قاعدة الاستصحاب، فاستفاد من قاعدة الاستصحاب بأنك كنت على يقين بأنك لم تأتي بالركعة الرابعة والآن تشك فتستصحب بقاء هذا العدم، عدم الإتيان بالركعة الرابعة. فالرواية إذن تدل على حجية الاستصحاب ولا يتأتى عليها الاعتراض الثاني بهذا الرأي. واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يرد على ذلك. واضح جواب المرجع انه اختار الشق الثاني لكن بتفصيل. السيد الشهيد رحمه الله عليه يقول لو كان هذا مقصودا للامام، يعني لو كان فعلا مقصود الامام ان الركعه المفصوله موضوع وجوبها موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة مركب من جزئين. أحد الجزئين هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا، والجزء الآخر هو الشك بالإتيان بالركعة الرابعة. لكان يفترض أن يبين الإمام ذلك، وهو لب النفتة. هذا إذا كان مقصودا للإمام من باب أولى أن يبينه، بينما الإمام لم يبين إلا الاستصحاب. بعدين أجي أصور بين قوسين، بعدين أجي أعلق بالتطبيق، أعلق على هذا. بينما الإمام لم يبين إلا الاستصحاب، وبيان الاستصحاب ليس ضروريا لو كان مقصوده، لو كان مقصوده إن وجوب الركعة المفصولة، وجوب الإتيان بالركعة المفصولة مبني على جزئين، أحد الجزئين يحققهما الاستصحاب، هذا ليس ضروريا، لأننا نستطيع تحقيق الجزء الذي يحقق الاستصحاب بقاعدة الاشتغال اليقيني يدفع الفراغ اليقيني. أنت الآن تعلم بأن ذمتك مشغولة بالركعة الرابعة أيضا بصلاة مكونة من 4 ركعات، وأنت لا تدري أتيت بالركعة الرابعة أو لا، فقاعدة الاشتغال اليقيني يدفع الفراغ اليقيني أن تأتي بالركعة الرابعة. يعني الإمام على هذا الكلام بين شيئا ليس ضروريا يمكن الاستغناء عنه، ودرك شيئا ضروريا لب النقطة لو كان مقصوده هو، تركه إلى شيء غير ضروري، ويفترض أن يبين الشيء الضروري لو كان مقصود الله. والشيء الضروري أن يبين أنني أريد الركعة المفصولة، والركعة المفصولة موضوعها وجوبها موضوعه مركب من جزئين، احد الجزئين يتم بالاستصحاب، والجزء الثاني ثابت الوجدان. لو كان هذا خلاف ظاهر الرواية، لو كان مقصود الامام ذلك لبينه، فكيف تركه ولم يبين الا الاستصحاب؟ وبيان الاستصحاب بهذا المعنى، بهذا المقصود الذي لا يثبت الا احد جزئي الموضوع، ليس ضروريا. بالإمكان أن نثبت أحد جزئي الموضوع بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لو كان مراد الإمام أن الواجب هو الركعة المفصولة، وموضوع الوجوب مركب من جزئين، أحد الجزئين يثبت بالاستصحاب، والجزء الثاني يثبت بالوجدان، المفروض ما درك كل هذا البيان وبيان الاستصحاب. والاستصحاب ليس ضروريا، يمكن إثبات هذا الجزء ليس بالاستصحاب بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. وعليه سيتبين ان هذا الرد ليس تاما ايضا. واذا لم يتم الردود الان، كم رد عندنا؟ رد للمحقق العراقي، ورد لصاحب الكفاية، ورد للمرجع النائين على الاعتراض الثاني. سيتبين ان الاعتراض الثاني تام. واذا كان تاما فتكون الرواية غير صالحة للاستدلال بها على حجة الاستصحاب، ولعل هذا الاعتراض يصلح قرينة أن يكون المراد بالرواية قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أن يكون المراد بالرواية ما ذكره صاحب الاعتراض الأول، وإن كانت أيضا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني إذا قلنا بأن الرواية تقصد هذه القاعدة خلاف الظاهر أيضا. تتذكرون لقرينتين، القرينة الأولى شنو؟ إن النقض في الرواية ظاهره النقض الفعلي، ولو أريد بها قاعدة الفراغ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فاليقين شنو؟ يقين يجب تحصيله. والقرينة الثانية إن الشك نقض فعلي لليقين بحسب ظاهر الرواية، بينما الشك وفق مراد قاعدة الاشتغال اليقيني شنو معناه؟ معناه اهمال حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، مع انه حمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هو خلاف الظاهر، لكنه اخف يعني اخف ثغرة واخف محنة من حملها على قاعدة الاستصحاب. وإذا حملناها على قاعدة الاشتغال اليقيني يصير الفراغ اليقيني. نفسر بعض العبارات المترادفة بأنه شنو ماذا قالت العبارات المترادفة في الرواية؟ تذكرون شنو قالت؟ ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك باليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. فكأن الإمام يقول أنه يريد أن يبين بنحو يناسب التقية أنه لا تنقض اليقين بمجرد احتمال الشك. أنت متيقن بثلاث ركعات، وأنت متيقن بأن ذمتك مجبولة بصلاة المكونة من أربعة، والآن بعد أن شككت في الإتيان بالرابعة تحتمل الفراق ولا تقطع بالفراق، وما دمت قاطع بأن ذمتك مجهولة بأربع ركعات فلا يفترض أن هذا اليقين ينقض باحتمال الفراق. وأراد أن يبين أن اليقين بالفراق يحصل بالإتيان بركعة مفصولة وبنحو يناسب التقية. ماذا قال؟ هذه الركعة المشكوكة، المتيقنات كم ركعة؟ ثلاث. هذه الركعة المشكوكة لا تدخلها في اليقين، لا تخلطها بالركعات المتيقنة، يعني إشارات وتلميح أنه يجب أن الذمة إنما تفرق بالإتيان بركعة منفصلة. ليش يشير إلى ذلك؟ لأن العامة يقولون بأنه عند الشك بين الثلاث والأربع يبني على شنو؟ على الأقل، يعني يجب أن يأتي بركعة متصلة. هو لم يرد أن يبين بوضوح وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، هو يقصد وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، يقصد لكن لم يرد أن يبين ذلك بوضوح، فأعطى عليه تلميحات تقية. وإذا أشكلت وقل عجيب، قبل صفحات السيد لم يرتضي حمل الرواية على التقية باعتبار ان هذا المقطع كان تبرعيا، فكيف تقول هنا انه كان يتقي؟ نقول نجيب باننا رفضنا التقية لاننا ماذا قلنا هنا؟ اذا حملنا الرواية على ان الامام يريد الركعة الموصولة فوقت اجابة بمطلب من الاصل تقية وليس مطلبا واقعيا مرادا له، فلا معنى ان يأتي بمطلب في أصله للتقية تبرعا، وهذا لا يتناسب مع التأكيد الوارد في الرواية بالعبارات المترادفة. لكن هنا ندعي أنه أراد المطلب الواقعي، أراد شيئا جديا له، يعني أراد الركعة المفصولة، لكن اتقى بأسلوب بيان الركعة المفصولة، وحينئذ يتناسب ذلك مع التبرع ويتناسب مع التأكيد، يتناسب مع التبرع لأنه أراد بيان مطلب واقعي واضح، وأراد أن يلمح ويؤكد هذا المطلب الواقعي لكن بعبارات ليست صريحة. فهذا لا 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 يوجد بين هذا الكلام وبين ما ذكره السيد الشهيد سابقا من عدم حمل الرواية على التقية لا يوجد تناقض. واضح؟ خلينا نقول. ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره الشريف من افتراض، شوف السيد ماكو عبارة بعد ان تكون تضيفها من يمك انت بعد بشرح تضيفها، شنو قلنا؟ المحقق العراقي بصدد الرد على الاعتراض الثاني، موشي الاعتراض الثاني حاصله انه اذا كان مراد الامام الركعة الموصولة فهذا خلاف الضرورة الفقهية، وإذا كان مراد الركعة المفصولة فالركعة المفصولة ليست لازما شرعيا لذات المستصحب فلا تتوفر أركان الاستصحاب. المحقق النائين اختار الشق الثاني فقال إن الإمام يريد الركعة المفصولة لكن الركعة المفصولة ليست هي اللازم الشرعي لذات المستصحب، وإنما أراد بتطبيق الاستصحاب إثبات أحد جزئي الموضوع لوجوب الركعة المفصولة. أحد جزئي الموضوع الركعة المفصولة وجوبها، موضوع الوجوب لها مركب من جزئين: عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا وفي علم الله، والشك بالإتيان. الشك ثابت بالوجدان وعدم الإتيان نثبته بالاستصحاب. إذا كان الإمام في مقام تطبيق الاستصحاب، لكن لا لإثبات وجوب الركعة المفصولة، وإنما لإثبات أحد جزئي الموضوع للحكم بوجوب الركعة المفصولة. إحنا شعليا نحن الآن ما نتكلم ركعة مفصولة لو ركعة موصولة، إحنا كل نريد أن الإمام في مقام تطبيق الاستصحاب أو ليس في مقام تطبيق الاستصحاب، والإمام في مقام تطبيق الاستصحاب. العلم بعدم اتيان الركعة الرابعة زائدا الشك بأنه أتى في الركعة الرابعة أو لم يأتي، هذا بعد ذلك أخطاء لفظية هي طباحية من تسهيل علي. قال أنا طبعا حضروني أنا أخي علاج مفروض ما درس أصولي، مفروض معقولة أحكي على المنبر، لا تدري الحكي على المنبر مو بالضرورة بالذات تريد تنق صف المعون يعني مو مشكلة، بس معقول ما معقول احكي بالاصول، لان العلاج يفقدني التركيز على الكاركتر، على علاج الانزلاق الغضروفي، يعني واحد من مهدئات الانزلاق، هذا علاج جايب لي من المانيا، هذا المفروض يفقدني انا، وان كنت ما اخذه صباحا اخذه ظهرا حتى يزول تاثيره يخفف علي تاثيره، اذا اخذه بالليل يبقى تاثيره بالصبح، اذا اخذه الصبح يزيد التاثير. بس ولذلك بين المضمون ومرات إذا أخذت خطأ فتائف عثر عليكم واضح يعني. طيب ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، شوف هذا الجزء الأول، عدم الإتيان بالرابعة والعلم بذلك شنو يعني بعدم الإتيان بالرابعة، هذا الجزء الثاني، موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة وعدم الاتيان بها، هذا الجزء الاول، بها شنو بالركعة الرابعة مع الشك، يعني موضوع واقع لوجوب الركعة المفصولة. اذا تبدون تكون موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة مركب من جزئين، موضوع الحكم بوجوب الركعة المفصولة مركب من جزئين، الجزء الاول عدم الاتيان بالركعة الرابعة في علم الله، والجزء الثاني شك المكلف بأنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي. وعلى أساس هذا الافتراض، ارجعوا للعبارة، إذا شك المكلف في اتيان الرابعة، شعدكم بالعبارة شنو؟ لا شعدكم، لا قبل فقط تحقق قبل الرابعة شئتم كلمة في الرابعة يعني في اتيان الرابعة، فقد تحقق شنو احد الجزئين، يا هو الجزء الشيخ تابت وجدان لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشيخ، واما الجزء الاخر يا هو الجزء الاخر عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا في علم الله وهو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة. لكن شنو؟ دير بالكم لازم توضيح، شلون يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة؟ بإثبات احد جزئي موضوع الوجوب، احد جزئي موضوع الوجوب، لا القارئ بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، يا هو ضمير الكون، يا هو لا مو الاستصحاب، كتبوا بعد افتراض كون وجوب الركعة المفصولة ثابتا للموضوع المركب من عدم الاتيان بالرابعة زائدا الشك، رد تسيب شيء. سيد الصدر رحمة الله يقول هذا الاستصحاب، هذا التصحيح، هذا الرد من المرجع، وان كان محصولا في نفسه ممكن ثبوتا، ممكن من الناحية الثبوتية، لكنه على خلاف ظاهر الرواية. لماذا؟ قالوا هذا التصحيح للاستصحاب في المورد، وان كان محصولا، محصولا شنو؟ ثبوتا، غير ان حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. ليش؟ لانه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك، وهذا بحاجة الى البيان. يعني شنو بحاجة الى البيان؟ بحاجة ان الامام يقول ان من لم يأتي بالرابعة واقعا وشك في الاتيان بها فيجب عليه ان يأتي بالركعة مفصولة. شيء مقصود به، بينما الامام ماذا فعل؟ بين الاستصحاب لاثبات استصحاب بناء على هذا الكلام، بين الاستصحاب لاثبات احد جزئي الموضوع جاي. والاستصحاب احنا ما نريد نقول بان الامام بين الاستصحاب، احنا خلافنا وين؟ احنا تجاوبنا، احنا خلافنا انه الامام بين، لكن على فرض الكلام الذي قاله المرجع، ماذا قال المرجع؟ الامام كان بصدد اثبات وجوب الركعة المفصولة من خلال انه اجرى الاستصحاب لاثبات احد جزئي موضوعي الحكم بوجوب الركعة المفصولة. على هذا الكلام شنو؟ على هذا الكلام الامام، هذا اللي قلت انا اعلق عليه بالتطبيق، على هذا الكلام شنو؟ الامام ترك بيان النقطة الاساسية وبين الاستصحاب. احنا ما نريد نقول بين الاستصحاب، مو احنا نقول بين الاستصحاب، احنا ما مقتنعين انه بين الاستصحاب، لكن انت على رأيك ايها المرجع النائيني انت ماذا تقول؟ تقول هو بصدد بيان اثبات وجوب الركعة المفصولة من خلال اثبات احد جزئي موضوع الوجوب بالاستصحاب. فنقول لك هذا يعني ماذا؟ يعني ان الامام ترك بيان النكتة الاساسية وبين الاستصحاب، بينما على كلامك من ان الامام اجرى الاستصحاب لاثبات احد جزئي الموضوع، هذا الاستصحاب ليس ضروريا. يمكن اثبات احد جزئي الموضوع من خلال قاعدة الاشتغال اليقين يسد الفرابية، الشك ثابت وجدانا، وعدم الاتيان بالركعة الرابعة نثبته من خلال ان الذمة مشغولة قطعا باربع ركعات، والان نشك. فالقاعدة ماذا تقول؟ تقول ابني على انك لم تأتي بالرابعة واتي بالرابعة، ما هكذا تقول؟ فبيان الاستصحاب ليس ضروريا لو كان مراده بيان ان وجوب الركعة المفصولة موضوعه مركب من جزئين، احد الجزئين يثبته الاستصحاب، فكيف يترك النقطة الاساسية وهي لب الموضوع ويبين شيئا ليس ضروريا يمكن ان يستغنى عنه بغيره؟ تفضل. ما بين التقيد، لا هو ما يبدأ نعين مجلسة اختار شيخ الثاني، لا ما قال وين بعدنا، لا لا شا وين بينت وين، فكر بالإيجارة، فكر بالإيجارة. أنا من الأول قلت المرجع النائن اختار الشق الثاني، وهو أن الإمام ليس بصدد التقييد، بصدد بيان الركعة المفصولة، لكن لا يتأتى الإشكال عليه إذا كان بصدد بيان الركعة المفصولة. الركعة المفصولة وجوب الركعة المفصولة ليس لازما شرعيا لذات المستصحاب، فأجاب أن الاستصحاب هنا لا لإثبات وجوب الركعة المفصولة مباشرة، إنما لإثبات أحد جزئي موضوع الوجوب. بعدين نجي هذا إشكالك، بعدين بعدنا بالعبارة، خلينا نجيب عبارتنا أيضا قلت أنا أيضا وضحتها تأتي، حتى نكمل عبارة نجي لنا. قال غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان والشك، وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب. يا استصحاب، يا استصحاب، الاستصحاب الذي أجراه
الإمام كتبوا بين شارحتين بحسب فرض المرد النائين لإثبات أحد جزئي موضوع وجوب الركعة المفروضة. حتى لا يصير عندكم مشكلة جو احنا معترفين بين الإمام بين الاستصحاب، جو علم المشكلة واضح؟ فيا استصحاب، الاستصحاب الذي ذكره المرد النائيني من انه لاجل اثبات احد جزئي موضوع وجوب الركعه المفصوله، على الرغم من ان ذلك الحكم الواقع المستقر هو المهم. يا هو الحكم الواقع المستقر ان وجوب الركعه المفصوله شبيه موضوعه مركب من جزئين، احد الجزئين يثبته الاستصحاب، اذ مع ثبوته ثبوت من؟ شوف ثبوت من؟ الحكم الواقع المستقر المفترض، الحكم الواقع المفترض من قبل المرجع النائيني لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى استصحاب عدم الاتيان او لا. اصلا اجراء الاستصحاب ليس ضروريا، ليش؟ شلون نحقق جزء عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا وواحد جزء اي موضوع وجوب الاتيان بالركعة المفصولة، شلون نحققه؟ يقول كافي بقاعدة الاشتغال يقينية الفراقية، اذ تكفي نفس اصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. يعني أنت الآن قاطع بأنه يجب عليك أربع ركعات، إذا شكيت بأنك أتيت شنو يعني تبني؟ تبني أنك لم تأتي؟ جاوبوني، مو تبني أنك لم تأتي ويجب الإتيان. فإذا البناء على عدم الإتيان حقق جزء الموضوع لوجوب الركعة المقصودة بدون استصحاب. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف الى ما يستغنى عنه، شاو ما يستغنى عنه الى ما، يا هو الما، الى الاستصحاب الذي يستغنى عنه هنا في المورد ليس عرفيا. ثم قال ومن هنا، شنو يعني ومن هنا؟ ما دامت ان الردود الثلاثة على الاعتراض الثاني ليست بتامة، أيوة من هنا، يعني بما أن الردود الثلاثة على الاعتراض الثاني ليست بتامة، يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه، الاعتراض الثاني شنو قال؟ ما راد يرجح أن الرواية مرادها أي قاعدة، فقط أراد أن ينفي أنها لا تثبت حجة الاستصحاب. لكن هذا الاعتراض بنفسه ما دام تام، ما دام انه الرواية لا يمكن ان نستظهر منها ان الامام يريد بها الاستصحاب، فلعل ذلك يشكل قرينة على ان المراد بها شنو؟ اليقين بمن؟ اليقين بوجوب تحصيل الفراغ والشك في الفراغ، يعني قاعدة الاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقين. قال قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، شنو اللي ذكر في الاعتراض الأول؟ لعل الرواية المراد بها قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، ليش؟ وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، شنو قلنا هناك احنا؟ قلنا خلاف الظاهر، لأن الظاهر في الرواية شنو هو؟ أن اليقين يقينا فعليا. وإذا حملناها على القاعدة اليقين في القاعدة فعلي، لو المطلوب اليقين بوجوب تحصيل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ، والشك ناخذ اليقين فعلا لو المقصود بالشك، شنو المقصود بالشك؟ اهمال حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ، فخلاف الظاهر للقرينتين. لكن اخف يعني كلفة من حملها على حجية الاستصحاب، وبالحمل على ذلك يا وذلك لا اعرف الاشتغال يقين الفراغ. يمكن ان نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال احدهما بالاخر، يعني شنو؟ يعني الامام يريد يقول له الواجب عليك حتى تحصل اليقين بالفراغ ان تأتي بركعة مفصولة، تقول زين ان تأتي بركعة مفصولة، هذا الذي يجب عليك. ودير بالك، يريد ينبه انه هذه الركعة، وما قال ركعة مفصولة، قال قام فاضاف اليها اخرى، راد ينبه ترى هاي الاخرى الركعة الرابعة لا يصح ان تكون متصلة. قال لديك ركعات متيقنة، وهذه الركعة التي سوف تأتي بها مشكوكة لا تدري، هي الرابعة أو هي لعلها الخامسة، هذه لا تخلطها بالركعات المتيقنة. هذا مقصود الإمام بنحو يناسب التقية. أراد أن يبين أن تحصيل اليقين بالفراغ إنما يتم بركعة مفصولة، قال بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. نجي الإشكال في نعم، قال مو السيد هناك قال ما يمكن حمل الرواية على التقية لأنه المطلب تبرعي، هو تبرع به. لا، هناك شنو قلنا؟ أردنا من حمل الرواية على التقية بأن الإمام أراد الركعة الموصولة تقية، يعني هناك ماذا قلنا؟ التطبيق على المورد كان للتقية، والإمام أراد الركعة الموصولة لكن ليس مرادا جديا وإنما تقية. فقلنا ليش يتبرع؟ ليش يطلب يجيب مطلب هو تبرع به لم يسأل عنه إذا كان يقصد التقية؟ صح. أما هنا ماذا أراد؟ أراد مطلب واقعي لكن بينه بأساليب تناسب التقية، واضح؟ فليس على خلاف التبرعية وليس على خلاف التأكيد، التأكيد لبيان المطلب الواقعي. هناك ماذا قلنا؟ قلنا كيف يتبرع بمطلب للتقية وكيف يؤكد على مطلب للتقية. هنا ماذا نقول؟ لا، هو تبرع بمطلب مراد جدا له وهو الركعة المفصولة، وأكد على نفس المطلب الواقعي، والتأكيد يناسب، لكن سبب التأكيد والصياغة بالتأكيد لكي تناسب، يعني الأسلوب يناسب التقية، وإلا المطلب مطلب واقعي.
الاعتراض الثالث مع النوفل يأتي والحمد لله رب العالمين.